بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
الدرس الرابع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام عن الفروق الفقهية في كتاب الصلاة. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه الفروق. ومن هذه الفروق التي ذكرها العلماء ما يتعلق بفرق بين صلاة الفرض وبين صلاة النفل، وهو ما يتعلق بكشف المنكبين في الصلاة. فقد درسنا في درس قد مضى الفرق بين عورة الصلاة وبين عورة النظر، وذكرنا أن العبد مأمور أن يغطي العاتقين في صلاته، إلا أننا وجدنا أن طائفة من أهل العلم تفرق بين الفرض وبين النفل، فيقولون يجب في الفرض أن يغطي العاتقين، ولا يجب في صلاة النفل أن يغطي العاتقين. فلو أنه صلى صلاة الفرض وقد ستر أحد العاتقين مع عورته فصلاته صحيحة، ولو صلى صلاة النفل وكشف العاتقين فإن صلاته صحيحة. فعندهم تجزئ صلاة النافلة إذا ستر عورته فقط، أما العاتق إذا لم يستره فلا شيء عليه. فلماذا فرقوا بين النفل والفرض، مع أن النص في ذلك لا يفرق بين النفل والفرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك في بعض ألفاظه في صحيح مسلم، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا نص عام، لا يصلي أي صلاة كانت نفلا أو كانت فرضا. فلماذا فرق هؤلاء؟ الذين فرقوا هم الحنابلة، لأنهم هم الذين يوجبون ستر العاتقين في الفريضة ولا يوجبون ستر العاتقين في النفل، بخلاف الجمهور، فإن الجمهور لا يذهبون إلى الوجوب مطلقا، يقولون يستحب ستر العاتقين في الصلاة مطلقا كانت فرضا أو نفلا. الذي جعل الحنابلة يقولون ذلك وهو التفريق بين الفرض والنفل، قالوا لأن صلاة النفل مبناها على التخفيف، فلما كان الأمر كذلك إذن لا بأس أن يصلي وقد كشف العاتقين، فتكون صلاته صحيحة إن صلى صلاة نفل. وفي الحقيقة هذا التفريق لا دليل عليه، ما دام أنهم استدلوا بهذا النص وهو حديث أبي هريرة، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإن هذا النص عام يشمل الفرض ويشمل كذلك النفل. فقولهم بالفرق بين الفرض والنفل لا دليل عليه، فالصواب من هذا كله هو القول بالتسوية بين الفرض وبين النفل. ومن فرق بين الفرض والنفل في هذه المسألة فلا دليل عليه. إذن هذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل الفروق، لأن التفريق ضعيف والنص صحيح صريح عام يشمل الفرض ويشمل النفل، فلا نستطيع أن نخرج النفل من هذه النصوص التي هي نصوص مطلقة تشمل الفرض والنفل. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه الشرح الممتع لما ذكر هذه المسألة ذكر رحمه الله أن التفريق بين الفرض والنفل لا يكون صحيحا، بل هو مخالف لظاهر الحديث، هكذا قال رحمه الله. أما الذين ذهبوا إلى الاستحباب فلا إشكال عندهم، لأنهم يذهبون إلى استحباب ستر العاتقين في الفرض والنفل، مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة هو خالف الحنابلة، هو لا يرى وجوب ستر العاتقين في الصلاة مطلقا كانت فرضا أو نفلا، لكنه لما شرح كلام الحنابلة في الشرح الممتع لم يرتضي هذا التفريق بين الفرض والنفل، لأن النصوص عامة والتفريق يخالف ظاهر الحديث، هكذا قال رحمه الله. إذن هذه ليست من مسائل الفروق، لا سيما أن النص في ذلك عام، فمن استدل بهذا النص على وجوب الستر في الفرض كذلك نقول له يجب أن تستدل به على وجوب الستر في النفل، فلا فرق بين هذا وهذا. وكذلك من المسائل التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي كذلك من مسائل الفروق، ما يتعلق بالفرق بين الصبي إذا بلغ في وقت وقد صلى الفريضة وانتهى من هذه الصلاة ثم بلغ، فهل نوجب عليه الصلاة ونقول له إنك قد بلغت في الوقت فيجب أن تعيد الصلاة، بينما لو كان صائما وهو لم يبلغ ثم بلغ في أثناء الصوم يقولون لا يجب عليه أن يقضي الصوم، ففرقوا بين الصلاة والصوم بالنسبة للصبي إذا بلغ. فمثلا لو أن وقت الظهر دخل فالصبي صلى صلاة الظهر كما أمره الله، وبعد أن انتهى من صلاته بلغ وصار بالغا، فهؤلاء يقولون يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان صائما في رمضان ولم يبلغ وبعد العصر أو بعد الظهر صار بالغا وأكمل صيامه، يقولون لا نوجب عليه القضاء ويكفيه هذا الصوم. فلماذا فرقوا بين الصلاة والصوم؟ فحينما صلى قالوا عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه بلغ، ولما صام قالوا لا يعيد الصوم فيكفي صومه. ما هو وجه التفريق بين المسألتين؟ قالوا لأنه عندما يصلي الصلاة وهي في حقه نفل، فإذا بلغ صارت الصلاة واجبة فيجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، فبسبب بلوغه صار من أهل الوجوب، لا سيما أن وقت الصلاة لم يخرج فيلزمه إعادة هذه الصلاة. أما كونه قد صلاها قبل ذلك فهذا في حال قبل بلوغه فتكون نافلة فتبقى الفريضة في ذمته. أما إذا كان صائما في رمضان وهو صبي لم يبلغ ثم بلغ بعد العصر فيقولون يجزئه ذلك ولا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قالوا لأنه صام ولأنه قد نوى هذا الصوم فلا نعيد ولا نوجب عليه الإعادة. إذن عرفنا وجه التفريق بين المسألتين. دليلهم على هذا التفريق هو ما يتعلق بصلاة الصبي، يعتبرون صلاة الصبي نفلا، فكونها نفلا ثم بعد ذلك بلغ قالوا إذن يجب عليه أن يعيد الصلاة فإنها الآن في حقه صارت واجبة، وأكدوا ذلك بقياسها على الحج. قالوا أليس الصبي إذا حج لا يجزئه ذلك الحج، فإذا بلغ وجب عليه أن يعيد الحج؟ قالوا إذن هذا هو الدليل، فهذه هي أدلتهم، القياس على الحج، وكذلك أيضا ما يتعلق بأنه عندما صلى قبل بلوغه كانت هذه الصلاة نافلة فلما بلغ يجب عليه أن يعيد الصلاة فهي وجبت عليه بعد بلوغه. ولا شك أن هذا التفريق بين المسألتين ليس قويا، بل ولا يصح، بل يقال إن الصبي لو صلى الصلاة كما أمره الله ثم بعد ذلك بلغ بعد أن انتهى من صلاته وهو في الوقت، بلغ وما زال في الوقت، لا نوجب عليه أن يعيد الصلاة. كيف نأمره بأن يصلي مرتين وقد جاء النهي عن إعادة الصلاة مرتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند النسائي وغيره، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والنووي والألباني. هذا الحديث قالوا إن الصبي عندما صلى قد فعل ما أمره الله، ولا شك أن هذا الأمر في حقه ليس واجبا لأن الصبي لم يكلف، فلا يجب في حقه الصلاة، وإن كان ولي هذا الصبي يؤمر بأن يأمره بالصلاة، لكن كونه قد أمر بالصلاة أمره وليه فأدى الصلاة كما أمر ثم بلغ، لا يوجد دليل على الإعادة. بل لو أننا قسنا الصلاة على الصوم لكان هذا هو الأولى وليس على الحج. أليس لو صام ثم بلغ لا نوجب عليه الإعادة؟ فنقول كذلك الصلاة، فنقيس الصلاة على الصوم، كما أن الصبي لا يلزمه إعادة الصوم إذا بلغ في أثنائه، فكذلك لا يلزمه إعادة الصلاة إذا بلغ في أثنائها أو إذا انتهى منها وما زال في الوقت. ولهذا لو نظرنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم لا نجد أن أحدا أعاد الصلاة لأنه كان قبل البلوغ ثم بلغ، لم يرد شيء من ذلك ولا يحفظ عنهم. ولو كان هؤلاء الصحابة صنعوا شيئا من ذلك لنقل إلينا، وهذه من المسائل التي تعم فيها البلوى، أي بمعنى أنها تكثر، ومع ذلك لم يحصل شيء من ذلك. إذن ما هو الصواب؟ هذه المسألة كذلك كالمسألة التي سبقت ليست من مسائل الفروق، فلا نفرق بين الصوم والصلاة. فإذا بلغ الصبي بعد أن أدى الصلاة فلا نوجب عليه الإعادة، كما أنه لو صام ثم بلغ لا نوجب عليه القضاء لعدم وجود الدليل في ذلك، لأنهم ما ذكروا دليلا ولا ذكروا سببا يدل على التفريق. فكما أنه يمضي في صومه ولا إعادة عليه كذلك يمضي في صلاته ولا إعادة عليه. إذن هذه هي المسألة الثانية من مسائل التفريق، من مسائل الفروق. وكذلك من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء مسألة الصلاة في ثوب النجس والصلاة في مكان النجس عند الضرورة. فلو أن رجلا حبس في مكان وهذا المكان كان نجسا وهو محبوس لا يستطيع الخروج من هذا المكان، وجاء وقت الصلاة، فإذا صلى في هذا المكان وهو مكان نجس ولم يستطع الخروج كأن يكون محبوسا وأغلق عليه، فإنه يصلي الصلاة ولا يجب عليه القضاء، بخلاف لو صلى في ثوب نجس فإنهم يوجبون عليه أن يعيد الصلاة. لماذا فرقوا بين الصلاة في ثوب النجس يجب عليه أن يعيد الصلاة وبين الصلاة في مكان النجس لا يجب عليه إعادة الصلاة؟ هكذا فرقوا، فمن حبس في محل نجس هذا لا يعيد الصلاة، ومن صلى في ثوب نجس هذا يعيد الصلاة. فمثلا عندنا رجل لم يجد ثوبا إلا ثوبا نجسا وإلا سيبقى عريانا، فماذا عليه؟ قالوا يصلي في هذا الثوب ثم يعيد الصلاة. وطائفة تقول بل يصلي عريانا، وهذا غير صحيح وهو مذهب الشافعي ولا دليل عليه، بل يجب أن يستر عورته ولو كان الثوب نجسا لأنه معذور في هذه الحال. ويبقى هل عليه الإعادة؟ لا إعادة عليه على الصحيح كمن حبس في محل النجس ولم يتمكن من الخروج، فإنه لا إعادة عليه، فلا فرق بين المسألتين. إذن عندنا من حبس في مكان نجس وصلى في هذا المكان ولم يستطع الخروج، لا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به بحسب قدرته، والإنسان إذا فعل الشيء بحسب قدرته يسقط عنه ما عجز عنه، ومن ذلكم أن ينتقل إلى مكان طاهر، ما استطاع الخروج إلى مكان طاهر، هو محبوس. والقاعدة عند العلماء أن التكليف مشروط بالتمكن مع العلم والقدرة على الفعل، لكن لو لم يتمكن أو كان جاهلا فهذا بابه آخر. فكون هذا الرجل أراد الخروج من هذا المكان لكنه لم يتمكن، فدخل عليه وقت الصلاة، فيصلي في مكان النجس وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهذا مذهب جماهير العلماء إلا الشافعي، فقد خالف في ذلك. الشافعي في الجديد ذهب رحمه الله، وهو مذهب الشافعية، أنه من كان محبوسا في مكان النجس فيصلي وعليه الإعادة، لأن الشافعي ومن معه من الشافعية استدلوا بعموم النصوص أن الله لا يقبل الصلاة بغير طهور، وأن هذا العذر الذي حصل له هو عذر نادر فيجب عليه الإعادة، وهذا غير صحيح. والصواب أن من صلى في مكان النجس لا إعادة عليه، ومن صلى في ثوب النجس وهو لم يجد غيره وإلا سيصلي عريانا كذلك صلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن القاعدة كما أشرنا آنفا، التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل، وهذا لم يتمكن، لم يجد ما يستر عورته به إلا هذا الثوب النجس، وإلا صلى عريانا، ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا هذا المكان النجس. لماذا؟ لأنه كذلك لم يجد مكانا فهو محبوس. والله يقول في القرآن: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا نلزمهم بالإعادة. وهذه المسألة أيضا ليست من مسائل الفروق. إذن ثلاث مسائل نذكرها وكلها ليست من مسائل الفروق، لكن لماذا نذكرها؟ نذكرها لأن الفقهاء ذكروها، فلا بد من ذكرها والنظر في هذا الفرق. فهل هذه المسائل من مسائل الفروق؟ الجواب: ليست من مسائل الفروق، لأن هؤلاء عجزوا ما وجد المصلي ما يصلي فيه، كان محبوسا والآخر لم يجد ثوبا. ومعروف أن من الأصول الكلية في شريعتنا أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وفي المقابل المضطر إليه إذا اضطر إليه بلا معصية ولا تعد لا إثم عليه عند الاضطرار، كالذي يأكل الميتة عند الاضطرار وخشي على نفسه من الهلاك. فالذي عجز عن اجتناب النجاسة قد فعل ما أمر به، فصلى كما أمره الله بحسب استطاعته وقدرته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه من قواعد الإسلام، والله قال: قد فعلت، كما جاء في صحيح مسلم. والذين فرقوا، هناك طائفة فرقت، قالت: إن كان في مكان محبوس فلا إعادة عليه إذا صلى في هذا المكان النجس، وإن كان لا يجد إلا ثوبا نجسا فيصلي في الثوب النجس ثم يعيد. لماذا فرقتم بين المسألتين فأوجبتم الإعادة عند لبسه الثوب النجس ولم توجبوا عليه الإعادة عند صلاته في المكان النجس؟ قالوا: لأن الثوب يستطيع أن ينزعه، فإذا صلى فيه لنجاسته فصلاته لا بد أن يعيدها، فمتى ما وجد الثوب الطاهر أعاد الصلاة. وهذا التفريق لا دليل عليه وغير صحيح، والقاعدة التي ذكرناها آنفا هي قاعدة عامة، وكما ذكرنا أن من شروط التكليف القدرة مع العلم، ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وكذلك المضطر إلى الشيء بلا معصية لا يكون وقع في الحرام. فالذي صلى في ثوب وما تمكن من اجتناب النجاسة لأنه لا يملك إلا هذا الثوب فهو معذور، وكذلك الذي صلى في مكان نجس وما تمكن من الخروج من هذا المكان الذي حبس فيه كذلك معذور، والله لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة وقد أدى هذه الصلاة. إذن ثلاث مسائل انتهينا منها، وكل هذه المسائل ليست من مسائل الفروق. ننتقل إلى المسألة الرابعة، وهذه المسألة تتعلق بالصلاة في المقابر. عندنا نصوص صحيحة صريحة جاءت في النهي عن الصلاة في المقابر وهي كثيرة، ويكاد أن تكون هذه المسألة من المسائل المقطوع بها عند العلماء. ففي حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك أبو داود في سننه وهو عند الترمذي وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث اختلف العلماء في الحقيقة في وصله وإرساله، وممن رجح إرساله علماء منهم الدارمي والترمذي والدارقطني، ومنهم من رجح وصله وأنه موصول وصحيح، منهم ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن حزم وشيخ الإسلام والحافظ والألباني، فصححوا هذا الحديث وقالوا إن أسانيده جيدة. وكذلك حديث أنس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين القبور عند الترمذي في كتابه العلل وعند أبي يعلى في مسنده، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة من طريق الحسن مرسلا وقد أعله بعض أهل العلم. وكذلك أيضا جاء في حديث جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال لعن اليهود والنصارى وقال: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، كما في صحيح مسلم. وكذلك في مرضه الذي مات فيه عائشة أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في الصحيحين. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد، كما في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن. وقد علق الإمام البخاري بعض هذا الحديث فيما يتعلق بمن تدركهم الساعة وهم أحياء. وجاء كذلك في حديث أبي مرثذ الغنوي رضي الله عنه: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا الحديث أخرجه كذلك مسلم في صحيحه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني محل القبر ليس بمحل صلاة، ولا تجوز الصلاة في المقابر، لأن الذي سيصلي في المقابر سيكون هذا ذريعة إلى تعظيم هذه القبور، وتعظيم القبور لا شك أنه ذريعة إلى الشرك، فأصل الشرك هو عبادة الأوثان. جاءت أصل الشرك وعبادة الأوثان في الحقيقة جاءت من تعظيم القبور، عظموا الصالحين في قبورهم فوقعوا في الشرك الأكبر. هذه النصوص ذكرناها حتى نبين أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي في المقابر أو أن يصلي في مسجد فيه قبر ولو كان قبرا واحدا. لكن هناك بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز الصلاة في المقبرة إذا لم تكن منبوشة، فرقوا بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة. قالوا إذا لم تكن المقبرة منبوشة فيجوز الصلاة في المقابر، أما إذا كانت منبوشة فيحرم الصلاة في المقابر. هذا هو التفريق، التفريق بين المقبرة المنبوشة التي نبشت لا يجوز، وأما إذا كانت غير منبوشة فيجوز مع الكراهة، إنما يذكرون الكراهة التنزيهية وليست كراهة التحريم. وهذا هو مذهب الشافعي. لأنه في الحقيقة الذين ذهبوا إلى أن الصلاة مكروهة كراهة التنزيه هم جمع مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد، لأن عندهم سبب تحريم الصلاة في المقابر قالوا لأن المقابر مظنة النجاسة. كيف تكون مظنة النجاسة؟ قالوا فيها اختلاط التراب بلحوم الموتى واختلاط التراب بصديدهم وما يخرج منهم وذلك ميتة. قالوا والميتة لا تخلو من النجاسات، لا سيما أنه ثبت عندنا أن أناسا يأتون ويتغوطون ويبولون في المقابر، يختبئون خلف المقابر لأن المقابر مرتفعة، فلهذا السبب لا تجوز الصلاة. إذن ليست الصلاة عندهم محرمة لما يتعلق بالشرك وأنها ذريعة للشرك، إنما يقولون لأن هناك نجاسة في المقابر، لهذا قالوا لو كانت المقابر منبوشة فهذا يؤكد النجاسة فلا تجوز الصلاة في المقابر المنبوشة. هذا هو التفريق عندهم. والجواب عن ذلك أن يقال لهم إن نجاسة الأرض تمنع الصلاة مطلقا، سواء كانت مقبرة أو لم تكن مقبرة. كيف ذلك؟ الجواب أن النهي عن الصلاة في المقابر ليس للنجاسة، النهي لأن المقصود الأكبر هو ما يتعلق بالشرك، فعبادة القبور شرك بالله، والصلاة في القبور ذريعة إلى الشرك. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولهذا لعنهم قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا كما قالت عائشة، أو يحذر ما صنعوا. وليس الأمر متعلق بالنجاسة، لأن الأرض إن كانت نجسة لا يجوز الصلاة فيها، كانت مقبرة أو لم تكن مقبرة. إذن القول بأن المقبرة إذا كانت منبوشة لا تجوز الصلاة فيها، وإن لم تكن منبوشة فتجوز الصلاة فيها مع الكراهة، هذا القول غير صحيح وبعيد، والمسألة ليست من مسائل الفروق، وكما أشرت هذا مذهب الشافعية. لكن قد يقول قائل ماذا يقولون هؤلاء بالنصوص الكثيرة الواردة في النهي عن الصلاة في القبور والمقابر ولعن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إن هذا يحمل على الكراهة التنزيهية، لأن العلة هي النجاسة، هكذا قالوا، يرون أن النهي عن الصلاة في المقابر إنما هو معلل بكونها مظنة النجاسة، وليس الأمر لأن وليست العلة هي ما يتعلق بالمقصود الأكبر وهو أنها ذريعة إلى الشرك. لهذا العلماء يقولون لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، بل إن طائفة من الفقهاء ذهبوا إلى جواز الصلاة في المقبرة مطلقا، حتى الكراهة التنزيهية لا يقولون بها، وهذا للأسف مشهور مذهب المالكية كما في كتبهم، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا النص هو ناسخ للنصوص التي وردت، فإن الأرض كلها مسجد وكلها طهور، والمقبرة تدخل في ذلك، وهذا غير صحيح، إنما هذا خرج من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يذكر خاصية من خصائص هذه الأمة، أن الله عز وجل جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، حيث أدركتهم الصلاة من الأرض صلوا، لا يلزمهم أن يصلوا في المساجد ما دام أن الصلاة قد أدركتهم، لكن جاء النهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة في الحمام، فيكون هذا النص العام مخصوص، وهذا معروف عند العلماء ومقرر، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، يستثنى منه المقابر، ويستثنى منه كذلك الحمامات، ويستثنى منه أيضا الأرض المغصوبة، لا يجوز لك أن تغتصب أرضا وتصلي فيها وهي ليست لك. واستدل أيضا المالكية بما حصل من صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر المرأة السوداء، فقد صلى على قبرها عندما علم أنها ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، قالوا هذا دليل على جواز الصلاة في المقبرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبرها، وهذا عجيب. لماذا؟ الذين أباحوا الصلاة في المقبرة استدلوا بهذا الحديث والعجيب أنهم لا يجيزون أن تصلي صلاة الجنازة على من قد دفن. هم أنفسهم المالكية لا يرون جواز صلاة المرء على القبر، ومع ذلك يستدلون بهذا الحديث نفسه على أنه يجوز الصلاة في المقابر. ولا شك ولا ريب أن هذا عجيب منهم، ويقال إن الصلاة على القبر لا تدخل في الصلاة في المقابر، إنما هي مستثناة، فهذه صلاة جنازة وليست صلاة ذات ركوع وسجود، فيصلي على القبر والصلاة هي في الحقيقة دعاء لهذا الميت. فالنزاع حول الصلاة في المقبرة وليس حول صلاة الجنازة على المقبرة، أو حتى صلاة الجنازة في المقبرة. قد يؤتى بجنازة فيصلى عليها بين القبور، فلا بأس في ذلك، لأنه لم يرد في ذلك شيء صحيح يدل على النهي، بل جاء من فعل الصحابة أنهم صلوا على جنازة في القبور، ولكن الكلام عن الصلاة في المقبرة التي هي ذات ركوع وسجود. إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، ولا شك أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبور لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المقبرة ليست محلا للصلاة، حتى إنه نهى عن الصلاة إلى القبر. وما هي الحكمة في ذلك؟ أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، والشرك هو الظلم الأعظم، والشارع قد سد كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك. فهذا التفريق الذي فرقه هؤلاء كالشافعية عندما فرقوا بين المنبوشة وغير المنبوشة، وكذلك المالكية الذين جوزوا، كل هذا بعيد وغير صحيح، وليست هذه المسائل من مسائل الفروق. لا يجوز الصلاة إلى المقبرة مطلقا، بل حتى لو كان قبرا واحدا لا يجوز الصلاة في مكان فيه قبر، لأن بعضهم أيضا يفرق يقول إن كان قبرا تجوز الصلاة، وإن كانت ثلاثة قبور فأكثر لا تجوز الصلاة، وهذا غير صحيح. لو كان قبرا واحدا لا يجوز الصلاة مطلقا، حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله. وشيخ الإسلام تيمية له كلام جميل في ذلك، بيّن هذا رحمه الله أجمل بيان. كذلك أيضا من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء، وهي تتعلق أيضا بمحل الصلاة، الفرق بين الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في أعطان الإبل. فتجوز الصلاة في مرابض الغنم ولا تجوز الصلاة في أعطان الإبل، وهذا يذكرنا بمسألة قد مرت معنا، وهو الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم باقي بهيمة الأنعام كالبقر والغنم وإلى غيره من اللحوم، إنما خص الشارع لحم الإبل. أما الصلاة كذلك، وكذلك الصلاة خص الشارع أعطان الإبل، وهي الأماكن التي تكون مكانا لمرابض، تكون مكانا لسكن وجلوس هذه الإبل، مبارك الإبل يقال لها مبارك، ويقال لها أعطان الإبل. لماذا فرق العلماء بين الصلاة في مرابض الغنم وبين الصلاة في أعطان الإبل، فحرموا الصلاة في أعطان الإبل؟ أما الصلاة في مرابض الغنم فهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أنه يجوز أن تصلي في مرابض الغنم، إلا ما ورد عن الشافعي فيما لو كان بولها متواجدا فلا يجوز عند الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة، سواء بول ما يؤكل لحمه أو بول ما لا يؤكل لحمه. ولا شك أن الصواب أن بول ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام أبوالها وأرواثها طاهرة ليست نجسة، والدليل حديث العرانيين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فشربوا من أبوالها وألبانها كما في الصحيحين. فإذا كان كذلك جاز الصلاة في مرابض الغنم، لأن أبوال الغنم وكذلك أرواث الغنم ليست نجسة. لكن قد يقول قائل كذلك الإبل بولها ليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل. ليس النهي عن الصلاة في أعطان الإبل من أجل أبوالها، بل أبوالها طاهرة، لكن منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في أعطان الإبل لأن الإبل خلقت من الشياطين، فيها شيطنة قد تضرك وتبرك عليك وتقتلك. والدليل على ذلك أن السنة فرقت بين الأمرين، ومن هذه الأحاديث حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال له: إن شئت، إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال له: أصلي في مرابض الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فهذه من بهيمة الأنعام، وهذه من بهيمة الأنعام، وهذه لحوم، وهذه لحوم، وهذه مرابض، وهذه مبارك. مع ذلك فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء وفي الصلاة. إذا أكلت لحم الإبل انتقض وضوءك، إذا أردت أن تصلي لا يجوز لك أن تصلي في مبارك الإبل، إذا أكلت لحم الغنم لم ينتقض وضوءك، إذا أردت أن تصلي في مرابض الغنم لا بأس أن تصلي فيها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في مرابض الغنم. وكذلك حديث البراء بن عازب عند أحمد وعند أبي داود، وهو كذلك كحديث جابر بن سمرة. سئل عليه الصلاة والسلام عن لحوم الغنم وعن لحوم الإبل، عندما سئل عن لحوم الغنم قال: لا توضأ منها، وعندما سئل عن لحوم الإبل قال: توضأ منها، ولما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. إذن لم يكتفي في التفريق بل ذكر العلة، لما ذكر مبارك الإبل قال: من الشياطين. ليس المقصود أنها خلقت من نار كما خلقت الشياطين من نار، أو الجن، إبليس خلق من نار، ليس هذا هو المراد. المراد أن فيها شيطنة، يعني مؤذية، قد تبرك عليك وتقتلك وأنت في صلاتك، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولهذا معروف أن الإبل لها نفس، هذه النفس تجعلها تهيج هيجان، قد تقتل أحدا بسبب هذا الهيجان، وأصحاب الإبل يعرفون ذلك جيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه قد فرق بين راعي الغنم وبين راعي الإبل، وهذا جاء في الصحيح عليه الصلاة والسلام لما ذكر رعاة الإبل ورعاة الغنم، فرق بينهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبر والخيلاء والفخر، قال: في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. والحديث في الصحيحين، يعني راعي الغنم فيه من السكينة، فيه من التواضع والطمأنينة، أما راعي الإبل فيه شيء من الفخر والإعجاب والخيلاء. لهذا قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر. والوبر هو شعر الإبل، فهم هذا معنى الفدادين، لأن الفداد في اللغة هو شديد الصوت إذا رفع صوته، وهذا هو من شأن أصحاب الإبل ومن عاداتهم، بخلاف أهل الغنم. قال: والسكينة في أهل الغنم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الألفاظ في صحيح البخاري قال: والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر. وذكر أهل الغنم، قال: والسكينة في أهل الغنم عليه الصلاة والسلام. والحديث كما أشرت أصله في الصحيحين، وفيه التفريق بين الراعي الذي يرعى الإبل وبين الراعي الذي يرعى الغنم. كذلك فرق بين مبارك الإبل وفرق بين مرابض الغنم، فإن مرابض الغنم فيها بركة بخلاف مبارك الإبل، فقد خلقت هذه الإبل من الشياطين. وكذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي في جامعه، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وجاء كذلك عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه صحيح سنن ابن ماجه، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه في سننه، وصححه أيضا الشيخ الألباني وحسنه كذلك النووي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. إذن هذه النصوص وهي 5 أحاديث وكلها صحيحة: حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أحمد وعند أبي داود، وحديث أبي هريرة جاء عند الترمذي بلفظ وجاء بلفظ قريب منه عند ابن ماجه، وكذلك حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه كذلك جاء عند ابن ماجه في سننه. وقد أشرنا ما معنى الشياطين في الإبل. ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الإبل خلقت من الشياطين أراد كما أشرت ما يتعلق بخطورتها وأذيتها، وليس المراد أنها خلقت من نار، لأن لفظ شيطان يطلق على الجن ويطلق على الإنس، وهذا جاء في عدة أحاديث بل جاء في القرآن. قال الله: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هذا دليل على أن لفظ الشيطان قد يطلق على غير الجن، لأن الشيطنة تأتي بمعنى البعد في لغة العرب، والمراد هنا ما يتعلق بالأذية وما يتعلق أيضا بالإبل قد تبرك على هذا المصلي. إذن هذه النصوص تدل على التفريق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم ولم يأذن بالصلاة في أعطان الإبل، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق. أخذنا 5 مسائل هذه الليلة، 4 مسائل ليست من مسائل الفروق، وذكرناها لأن العلماء ذكروها في كتب الفروق، والمسألة الخامسة هي من مسائل الفروق والفرق فيها ظاهر. أما المسألة الأولى وهو التفريق بين الفرض والنفل في كشف العاتقين، فقد فرق الحنابلة فحرموا الصلاة في الفرض، فحرموا صلاة الفرض بغير ستر العاتقين، وأباحوا صلاة النفل مع كشف العاتقين. وأما المسألة الثانية هي تتعلق بالصبي إذا بلغ، فقالوا إذا بلغ الصبي وقد صلى الصلاة وما زال في الوقت فيجب عليه إعادة هذه الصلاة، أما إذا كان صائما وبلغ فلا يقضي هذا اليوم. وهذا التفريق لا دليل عليه، بل إنه لو صلى فقد صلى ما أمر به ولا إعادة عليه، فليست هذه أيضا من مسائل الفروق. المسألة الثالثة: الصلاة في ثوب النجس والصلاة في مكان النجس، فإن طائفة من أهل العلم فرقت بين المسألتين فأوجبوا الإعادة على من صلى في ثوب النجس، ولم يوجبوا الإعادة على من صلى في مكان النجس وهو محبوس في هذا المكان وصلى في ثوب النجس أيضا وهو لا يستطيع الصلاة إلا في هذا الثوب لا يجد غيره وهو نجس. والصواب أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فمن صلى في ثوب النجس لأنه لا يجد غيره صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ومن صلى في مكان النجس وهو محبوس لا يستطيع الانتقال فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. المسألة الرابعة: الفرق بين الصلاة في المقبرة المنبوشة والصلاة في المقبرة غير المنبوشة، فقالوا إذا صلى في مقبرة منبوشة فلا يجوز له الصلاة فيها، لأنهم ينظرون إلى العلة أنها النجاسة، أما إذا صلى في مقبرة غير منبوشة فصلاته صحيحة مع الكراهة، وهذا الكلام غير صحيح، وليست هذه المسألة من مسائل الفروق. لا يجوز الصلاة مطلقا في المقابر ولو كان قبرا واحدا سواء كانت منبوشة أو غير منبوشة، فالصلاة لا تجوز والصلاة إلى القبور لا تجوز، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن المقبرة ليست محلا للصلاة، والحكمة ليست النجاسة، الحكمة من التحريم ما يتعلق بأن هذا ذريعة إلى الشرك، والشارع قد سد كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك. المسألة الأخيرة، الفرق بين الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في أعطان الإبل. قلنا الصواب لا يجوز الصلاة في أعطان الإبل، وتجوز الصلاة في مرابض الغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالغنم والإبل فرق بينهما في عدة أحكام، وقد مر معنا في أول الدروس في كتاب الطهارة التفريق بين الغنم، فمن أكل لحم الغنم لا يجب عليه الوضوء، ومن أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء، فإن لحم الإبل ينقض الوضوء. وكذلك في الصلاة، فإنه لا يجوز الصلاة في أعطان الإبل، وتجوز الصلاة في مرابض الغنم. وأشرنا أيضا إلى ما يتعلق بالراعي. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين راعي الغنم وفرق بين راعي الإبل، فوصف رعاة الغنم بأنهم أهل السكينة، ووصف رعاة الإبل بأن فيهم الجفاء وغلظة القلوب، بل وجاء أن فيهم الفخر والخيلاء في أهل الإبل وفي أهل الخيل. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا والفدادين أهل الوبر، يعني فيهم كذلك الفخر والخيلاء، والمقصود بهم هم أهل الإبل، لأن أهل الوبر كناية عن سكان الصحاري، والوبر هو شعر الإبل، بخلاف أهل الغنم فهم أهل السكينة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. إذن نكتفي بهذا القدر، وبينا المسائل التي هي مسائل فروق والمسائل التي هي ليست من مسائل الفروق، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين. والمسجلة
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.